تحبون تسجلون ملاحظات على إطالة الاشتغال. حتى الأصول العملية كملنا أصل البراءة قبل التعطيل، وأصالة التأخير أخذنا ذاك الأسبوع، حتى وصلنا إلى أصالة الاشتغال. أنواع أصالة الاشتغال: إذا علم المكلف بأصل التكليف من الوجوب والحرمة ولكن شك في المكلف به، فتارة يكون الشك في المكلف به بتردده بين المتباينين أو الأكثر، هاي المتباينين أو الأكثر بين قوسين نخليها أي الأمور المتباينة، أي الأمور المتباينة القوس، كما لو علم إجمالا يوم الجمعة إما بوجوب الجمعة أو الظهر مثلا، فإن علم المكلف به ها هنا، فإن علم المكلف به ها هنا مردد بين أمرين متباينين باعتبار أن صلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة فرض، وأخرى يكون الشك في المكلف لتردده بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بين الأقل والأكثر الارتباطيين كتردد أجزاء الصلاة بين التسعة والعشرة، فإن المكلف به ها هنا مردد بين الأقل والأكثر باعتبار أن نسبة التسعة إلى العشرة، باعتبار أن نسبة التسعة إلى العشرة نسبة الأقل إلى الأكثر، نسبة الأقل إلى الأكثر، فيقع الكلام في مقامين، فيقع الكلام في مقامين. نقطة سطور: المقام الأول دوران الأمر بين المتباينين، إن التكليف المعلوم بين المتباينين أعم من نوع التكليف، كالعلم بالوجوب المردد متعلقه بين متباينين عليه السلام كالظهر والجمعة فارق، ومن جنس التكليف كالعلم بجنس التكليف مع تردده بين نوعين كما لو علم بأصل الإلزام وتردد بين أن يكون وجوب الشيء أو وجوب شيء وتردد بين أن يكون وجوب شيء أو حرمة شيء آخر أو حرمة شيء آخر كالإلزام المردد بين وجوب فعل كالدعاء وحرمة آخر كالتسليم بالكتابة كتبنا لكم الكتاب الأخير أهم النوع التكليف ثلاثون من أهم النوع التكليف إن التكليف المعلوم بين المتباينين الفصل الأول هذا أخير شيء رجعنا لكم إياه مو قلنا دوران الأمر بين المتباينين لقيتوها أهم من نوع التكليف لقيتوها هاي خلي عليها هامش خلي عليها هامش جوا مخطط جوا مخطط بالجزء مخطط غيره عنوان المخطط على علمه بالتكليف قسم إلى قسمين القسم الأول العلم التفصيلي عليكم السلام بين قوسين تكتب جوا يعني حكم خارج عن محل المسألة الشق الآخر العلم الإجمالي العلم الإجمالي قسم إلى قسمين علم إجمالي بنوع التكليف والإلزام علم إجمالي بنوع التكليف والإلزام الشق الآخر علم إجمالي بجنس التكليف علم إجمالي بجنس التكليف هذا العلم الإجمالي بجنس التكليف قسم إلى قسمين القسم الأول فيما إذا كان متعلق التكليف الشق الآخر متعدد يعني فيما إذا كان متعلق التكليف متعدد رجعونا إلى ما كتبتوه أخير شو كتبتوه نقطة رأس صفر نقطة رأس صفر فهذا التكليف المعلوم بالإجمال يكون على أحد نحوين نقطتين شارحة رأس سطر النحو الأول أن يكون فعليا من جميع الجهات بأن يكون واجدا بما هو العلة التامة للبعث هاي البعث تخلي هامش تكتب وهي الإرادة هامش وهي الإرادة بالمثل وزد وزد تخلي هامش رقم اثنين وهي الكراهة عليكم السلام يتسوق بالهامش البعث والجذر مو اثنين من البعث والجذر بالهامش خلهم فرد قوس يعني بعث والجذر بالهامش ما فهم خلهم فرد قوس عليهم يعني قوس تكفي تكتب المنقدحتان في نفس المولى يعني الإرادة والكراهة المنقدحات في نفس المولى أرجعنا إلى المثل آخر شيء كده المثل للبعث والجذر مو لما تتسلسل البحث والزاد مع ما هو عليه من الإجمال والتفريق. كمل مع ما هو عليه هذا المثل مع ما هو عليه من الإجمال والتفريق والاحتمال فلا محيط عن تنجل التكليف وصحة العقوبة على مخالفته. وحينئذ فأدلة البراءة الشرعية النافية للتكليف بعد فرض شمولها لكلا الطرفين يعني طرفي العلم الإجمالي تخصص عقلا بضم التاء تخصص عقلا لأجل هذا التعليل لأجل مناقضة تلك الأدلة يعني أدلة البراءة مناقضة تلك الأدلة هي أدلة البراءة مع الحكم الفعلي من جميع الجهات حيث إن لازم جريان أدلة البراءة في أطراف العلم الإجمالي والترخيص في المعصية القطعية والترخيص في المعصية القطعية فارضة ولازم فعلية التكليف من جميع الجهات هو امتناع جعل الترخيص من قبل الشارع وتكون النتيجة أن التكليف الفعلي ناقض للتكليف نقطة السطر النحو الثاني نتكلم عن النحو الثاني من أنحاء المعلوم المعلوم التكليف المعلوم النحو الثاني وإن لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات لم يكن منجزا وحينئذ جرت أدلة البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي جميعا ولا يجب الاحتياط في شيء من أطرافه لا كلا ولا بعضا لعدم هذا لعدم خلي صحت الخط هذا التعليل لعدم شمول أدلة البراءة العفو لعدم المانع عن شمول أدلة البراءة لها لا نقلا ولا عقلا هاي لا نقلا ولا عقلا تخلي هامش جواب الهامش تكتب وذلك لأجل الشك في كون كل واحد من الأطراف متعلقا للحكم الفعلي فيكون مجرا للبراءة. مدام عندنا في الدقيقة آخر الدرس عندنا كلمة تفهم صفحة على كتاب صفحة 67 كلمة تفهم تجيتوها؟ تجيتوها تفهم؟ تفهم لقيتوها؟ اكتب لعله إشارة، لعله إشارة إلى أنه بعد الاعتراف، إلى أنه بعد الاعتراف بأن التكليف المعلوم بالإجمال قد لا يكون فعليا من جميع الجهات، فلا محال يكون هناك فرقا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من ناحية التأثير في التنجيز وعدمه، في التنجيز وعدمه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بعد أن وصل بنا المقام إلى الأصل الثالث من الأصول العملية وهو أصالة الاشتغال أو ما يعبر عنها بأصالة الاحتياط العقلي، أصالة الاشتغال هي نفسها أصالة الاحتياط العقلي، فتارة يعبر عنها بأصالة الاشتغال التي مفادها ومضمونها اشتغال الذمة اليقيني يقتضي ويستدعي فراغ الذمة اليقيني. وصل بنا المقام إلى هذا الأصل بعد أن فرغنا وأسلمنا أصل البراءة وأصالة التفهير. كما تعلمون أن أصالة الاشتغال إنما تجري في مورد نعلم بوجود تكليف ما، عندنا علم بوجود تكليف ما، ولكن نشك في المكلف به، أي في أنه هل تحقق منا امتثال وإتيان، وأن ما أتى به المكلف هل يكون مسقطا للواجب أو لا. هذا هو مفاد قاعدة الاشتغال، العلم بأصل التكليف والشك والتردد في المكلف به. كما تعرفون سابقا وحنا بيناه ايام ما كنتوا تحضرون اصول المظفر وحتى الحلقات، احنا اذا بدنا نقسم الاصول العمليه شلون ننظر نظره الى الاصول العمليه. انت الان جنابك ما عندك دليل لفظي، ما عندك دليل اجتهادي، اللي ما عنده دليل اجتهادي لابد ان يحدد وظيفه، لان تعرفون ان الاصول العمليه هي في مقام تحديد وظيفه، وظيفة الشاك، وظيفة المتحير، أن لا يبقى متحيرا وشاكا، فلا بد أن يتخذ موقفا معينا تجاه تكليف ما، تجاه واقعة ما، لأن ما من واقعة إلا ولها حكم ما. إحنا إذا نظرنا ولاحظنا الأصول العملية لا يخلو المسألة المبحوث عنها التي لم يقم دليل اجتهادي عليها او قام ولكنه مجمل، فوصلت النوبة الى الاصل العملي، فاما هذا التفكير اللي بيننا مجردا ايضا، فاما ان تكون له حالة سابقة حتى تكون اسميها مخصص التكار، اما ان تكون له حالة سابقة او لا تكون له حالة سابقة. طبعا اقصد حالة سابقة يعني يعول عليها، مو كل حالة سابقة، إما أن تكون له حالة سابقة أو لا، واللي إلى حالة سابقة يكون مجرى المن ممتاز، مجرى للاستفهام، اليقين السابق لا ينقضه الشك اللاحق على ما سيأتي تفصيله في المباحث القادمة. فإما الشرط الأول تكون له حالة سابقة أو لا تكون له حالة سابقة، أو له حالة سابقة لكن لا يعول عليه. التي ليست لها حالة سابقة ينقسم إلى قسمين. الشرط الأول إما أن يكون الشك في التكليف أو يكون الشك في المكلف به. إذا كان الشك بأصل التكليف فيكون مجرى ممتاز، مجرى لقاعدة البراءة بلا أشكال. إذا كان الشك في المكلف به شنو الحكم؟ لا، أمكن الاختيار لم يمكن الاختيار، لأن أحيانا ما يمكن الاختيار كما بينا في دوران الأمر بين المحظورين. يعني أنا أعلم بوجوب تكليف ما، فإما وجوب الظهر أو حرمة الظهر. تذكرون في الدروس الماضية دوران الأمر بين المحظورين، فهذا انقسم إلى قسمين. أمكن الاختيار بالجمع بين التكاليف المعلومة بالإجمال، لا يمكن الاختيار. إذا أمكن الاختيار فيكون مجرا لقاعدة الاشتغال أو الاختيار، وإذا لم يمكن الاختيار والجمع بين التكاليف المعبر عنه بالدوران بين المحظورين فيكون مجرى لأصالة الاشتغال، أصالة التخيير. إذا نحن اليوم وين راح نشتغل بعد هذا التقسيم وبعد هذا التمهيد والتوطئة والمقدمة؟ وين جاي نشتغل بالضبط؟ حتى الآن المبحث اللي راح ناخذه في هذا الدرس والدروس المقبلة وين عملنا؟ شوف ركز جدا، وين راح نعمل؟ نعلم في مورد ليست له شنو؟ حالة سابقة التكليف، نحن نعلم بأصل التكليف ولكن الشك في من؟ بالمكلف به، مع أن المورد ليس موردا لدوران الأمر بين من ومن؟ بين المحظورين. واضح؟ هذا شغلنا هنا، نا هو شغلنا. يقول المصنف: إذا حصل لدينا علم بأصل التكليف وشك في المكلف به، كما لو علمنا أننا مكلفون في يوم الجمعة قبل صلاة العصر منها، أي يوم الجمعة، نعلم ونقطع ونزم أن في يوم الجمعة قبل صلاة العصر عليكم السلام إننا مكلفون بصلاة ما، ولكن تردد أمرها، هل أن الصلاة الواجب علينا في يوم الجمعة هل هي الظهر، في زمن غير طبعا، هل هي الظهر أو الجمعة؟ فهنا هو هذا عملنا. المصنف يقول في هذا المورد نقسم بحثنا إلى مقامين. المقام الأول ما لو دار الأمر بين المتباينين أو الأمور المتباينة، مثل المثال اللي ذكرت لكم يا أخي القليل، يا مثال تردد أمر الواجب بين من وبين من؟ بين الجمعة والظهر، فإن الجمعة تباين الظهر، الجمعة تباين الظهور. هذا المقام. ومقام ثاني عندنا دوران الأمر بين من وبين من؟ بين الأقل والأكثر الارتباطي، موضوع دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي. هذا المقام الثاني بعدين نأخذه. دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، كما لو علمنا أننا مكلفون بصلاة الظهر مثلا، صلاة الصبح مثلا، أي الصلاة، وتردد أمر الصلاة بين أنها 9 أجزاء أو 10، تردد أمرها، يعني شككنا أن جلسة الاستراحة مثلا أو القراءة أو السورة أو التشهد أو ما شئت من تمثيلك بأي جزء شئت، فتردد أمر وحال الصلاة بين كونها 9 أجزاء وبين كونها جزء 10. هنا دوران الأمر بين من وبين من؟ بين الأقل والأكثر الارتباطي. ليش؟ احنا بينا سابقا الفرق بين الأقل والأكثر الارتباطي والاستقلالي. ليش دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ لأن 9 بالنسبة إلى 10 شو تكون؟ نسبة الأقل إلى الأكثر. الثلاثي إلى مقام المقام. بالنسبة إلى المقام الأول، دوران الأمر بين المتباينين، كما لو دار أمر الصلاة مثلا بين الجمعة وبين الظهر، أمور متباينة. المصنف شوية بعد كمية قسم بحثه إلى نحوين. طبعا احنا كلامنا ما عندنا علم تفصيلي، احنا لو عندنا علم تفصيلي بوجوب صلاة الجمعة، العلم التفصيلي خارج عن محل الكلام، هذا المخطط اللي ردناكم اياه. مو قلنا علم تفصيلي علم اجمالي، والاجمالي بالجنس وكذا. طبعا نسينا ما بيناكم، العلم التفصيلي بالمخطط اللي ردناكم اياه هذا خارج عن محل بحثنا. اكيد خارج عن محل بحثنا، لان انا لو عندي علم تفصيلي بالجمعة بعد شنو داعي الاحتياط؟ هل يجري الاحتياط مع وجود العلم؟ اكيد ما يجري، لان الاحتياط اصل عملي، والاصل العملي موضوع ما هو؟ الشك. فمع وجود العلم التفصيلي لا مورد اصلا، لانه ارقى وامثل وافضل واقوى الادله الاجتهاديه. العلم يعني القطع المراد من اجله. اذا هذا خارج عن حرير ومحل البحث والنزاع. كلامنا وين دوران الامر بين المتباينين؟ مو بين المحظورين. بس الماضي كان دوران الامر بيننا وبيننا، بين المحظورين. لا، قبل انه هاي تبقى خلص دوران الامر بين المتباينين، واضح؟ وين شغلنا الان مولانا؟ شغلنا فقط في العلم المنفعل جدا. اذا شو نسمي؟ وحتى من رديناكم اياه، التكليف المعلوم بالاجمال هو شغلنا هنا. اما التكليف المعلوم بالتفصيل هذا خارج عن محل الكلام. المعلوم التكليف بالاجمال، انا اعلم انني مكلف بوجوب الصلاه، اعلم ديما مولانا انني مكلف بوجوب الصلاه، وتردد امرها بين من وبين من، بين الجمعه او الظهر، القصر او التمام، والامثله ليست في عزيزين. هنا يقول المسلم لا يخلو امر شوية بارك الله، المعلوم التكليف المعلوم بالإجمال، إما أن يكون فعليا من جميع الجهات، أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، لأن يكون هناك إرادة إذا كان مرددا بيننا وبين المولانا، إذا كان مرددا بين الوجوب، لأن تكون الإرادة طبعا بين الوجوب والوجوب، أو الكراهة إذا كان مردد بين من وبين من، أو إما أن تكون هناك إرادة منقدحة وردناكم إياها، هذا الضبط اللي ردناكم إياها حتى تفكرون تفهمونه. إما أن تكون التكليف بارك الله فعليا من جميع الجهات، بأن تكون الإرادة منقدحة في نفس المولى. وهذا وين نتصور الإرادة منقدحة فيه؟ الإرادة من مبادئ، من مبادئ الوجوب، يعني دوران الأمر بين الوجوب والوجوب، وجوب الجمعة أو وجوب، بحيث تكون الإرادة منقدحة في نفس المولى بالنسبة إلى الظهر، والإرادة منقدحة في نفس المولى بالنسبة إلى الجمعة، أو تكون الكراهة هي المنقدحة في نفس المولى. الكراهة إذا دار الأمر بين من وبين من؟ بين الحرام و صح، الحرام و من هو؟ أيضا الحرام، أيضا الحرام. ما يصير الوجوب بالحرام، لأن الوجوب بالحرام مو دوران الأمر بين المتباينين. وياي مولانا وين دخل هذا المورد أصلا؟ بين المحورين. شلون تتصور مثاله؟ كما لو كانت كما لو علمنا بحرمة مائع، ماشي، حرمنا أو علمنا بحرمة مائع، وتردد أمر المانع الحرام بين هذا المانع المائع أو هذا المائع، واضح مولانا؟ إن ماذا تكون المنقدحة في نفس المولى؟ كراهة. على كل ما ندخل بهاي التفاصيل اللي هي مو أساس الدرس. أساس الدرس شوية بارك الله، أنا عندي تكليف معلوم بالإجمال، فتارة يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات برغم وجود الترتيب والاحتمال فحين إذن قبل ما نكمل، لو كنا نحن وما يحكم به العقل أو النقل، العلم الإجمالي شو تتخيلوا تصور العلم الإجمالي؟ مو علم في الجامع وشكم بالأطراف؟ العلم الإجمالي علم في الجامع وشكم بالأطراف. من الأطراف اللي موجودة عندنا الآن في المقام حتى فرضنا الظهر والجمعة، تصير بالكين ما دام اليوم دايت الأسبوع هو الدرس الظهر والجمعة، هذا هو التكليف المعلوم بالإجمال. هل أن كل طرف من أطراف الإجمال يكون مشكوكا أو لا يكون مشكوكا؟ يكون مشكوكا. فيمكن لو كنا نحن يمكن جريان البراءة في هذا الطرف وجريان البراءة في هذا الطرف، لأن أدلة البراءة من الرفع رفع من مثل ما لا يعلمون أو الدفع أو الوضع يعني وضع الأمة إلى سبع، والسعى الناس في سعة فيما لا يعلمون، هاي الأحاديث يعني ما معناها الحادثة التي ذكرناها سابقا تذكرون في أدلة البراءة مفروض أنها شاملة. ليش؟ لأن كل طرف مشكوك أو ليس مشكوكا؟ مشكوك. فيفترض أنه لا مانع من إجراء البراءة بأدلة البراءة التي استدلنا بها في الدروس الماضية. شنو المانع من جريان البراءة؟ شنو المانع من جريان البراءة؟ ليش ما تجري البراءة؟ المانع أحسنتم من عدم جريان البراءة أن هذا التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات يصير التكليف فعليا ومعه أي ومع فعلية ذلك التكليف، فإن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة. واضح؟ والمخالفة لا تنسجم مع من؟ مع فعلية التكليف. احنا مفترضنا أن التكليف فعلي من جميع الجهات، فبالتالي إذا كان التكليف فعليا فأنا وكيف لنا أن نجري البراءة، لأن إجراء البراءة في كل طرف يستلزم الوقوع في المخالفة القضية، وهذا يتنافى مع كون الفرق. شو افترضنا أن التكليف شنو؟ التكليف المعلوم بالإجمال فعلي من جميع الجهات. إذن تجري أو لا تجري البراءة في هذه الأطراف بارثين أطراف متباينة الجمعة والظهر، وكان المعلوم بالإجمال كان التكليف فيه فعليا من جميع الجهات. تجري البراءة لو ما تجري؟ لا تجري. إذن ماذا تجري؟ أصالة الاشتغال. وماذا تجري أصالة الاشتغال؟ وجوب الإتيان بالظهر ووجوب الإتيان بالجمعة. هذا النحو الأول. إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات. النحو الثاني، إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات ولو كان عدم تأليفه من عدم العلم به، حتى لو كان المكلف قادر على العلم به بس وما ما يعلم، حتى لو كان قادرا على أن يعلم به هو لا يريد أن يعلم به، فهل يكون التكليف فعليا من جميع الجهات؟ أعيد العبارة. إذا النحو الثاني، إذا لم يكن التكليف الفعلي فعليا إذا لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال لم يكن فعليا من جميع الجهات ولو كان عدم تأليف من جميع الجهات ناشئ من من؟ ناشئ من عدم علم المكلف، وكان عدم العلم ناشئ من عدم إرادة المكلف العلم، يعني عدم إرادة المكلف العلم. سؤال، إذا لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، السؤال هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ تجري أو لا تجري؟ قال المصنف لا إشكال في جريان البراءة في هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف. لعدم المانع من شمول البراءة لكل طرف طرفين، سواء أدرينا البراءة كلا أي في كل الأطراف أو في بعضها. ليش؟ لأن حسب الفرض أن التكليف المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، وبالتالي لا مانع من إجراء البراءة. هذا هما النحوان اللذان ذكرهما المصنف. ثم سيأتي التفريق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فصل لو شك، عنوان الفصل أطالة الاحتياط أو الاحتياط العقلي، أطالة الاشتغال أو الاحتياط العقلي. لو شك أو لو شكت في المكلفه، المراد من المكلفه أي متعلق التكليف، متعلق التكليف. مع العلم بالتكليف، يعني مع العلم بأصل التكليف، أي عندنا علم بأصل وجوب صلاة ما قبل عصر يوم الجمعة، قبل صلاة العصر من يوم الجمعة، نعلم ونزعم ونقطع أننا مكلفون بوجوب صلاة ما في يوم الجمعة قبل صلاة العصر، ولكن من هي التي تكون قبل صلاة العصر؟ هل هي الجمعة أو الظهر؟ من الإيجاب والتحريم، هاي من بيان للتكليف، من الإيجاب والتحريم. فهنا مقامان، المقام الأول فتارة، شنو فتارة؟ يعني فتارة يكون الشك في المكلفه، فتارة أي فتارة يكون الشك في المكلفه لتردده.
إذا عرفت
بوجود صلاة النوم في يوم الجمعة، فالحكم يصير ويتعلق بالصلاة. أي بس الصلاة، الصلاة معنيات متعددة ومختلفة يا سيدنا. صلاة صلاة
ما يصير تقول أن المكلف
يتعلق بالصلاة على الإطلاق. لا يعني الآن، الآن هاي معنيتين، يعني الآن صلاة الظهر وصلاة الجمعة ما هي كثير مختلفات أو ليست مختلفة؟ مختلفة، واضح؟ لأن هذه ماهية تختلف عن هذه الماهية، ماهية صلاة الظهر تختلف عن ماهية صلاة الجمعة. لا بعد أكثر، البعض يرى على أن صلاة الظهر اللي هي يومية تختلف ماهية عن صلاة، ولذلك ليش يشترط القصد؟ ليش يشترط القصد؟ أو تأتي بأربع ركعات، أنا دخلنا مقطع فقهي، تأتي بأربع ركعات لقصد ما تعلق به ذمتك أخيرا. مثلا شايف لو بعد مثلا أنت تصلي صلاة الظهر وشكيت، يعني مو شكيت، نقول صار عندك تردد كذا، أنا شنو صليت الظهر العصر كذا، فإذا كنت صليت العصر جهلا مثلا فيمكنك أو كان يمكنك أن تأتي بصلاة الظهر شنو بعده، لأن لا يشترط التكليف في صورة الغفلة أو الجهل أو النسيان، واضح؟ وإذا كنت واقعا صليت الظهر فواجب عليك أن تأتي ديما بصلاة العصر. شو يقولوا لك؟ يقولوا لك دي أربع ركعات ديما بقصد ما تعلقت به ذمتك، شنو؟ ما تعلقت به ذمتك، فإذا ذمتك متعلقة بالظهر اللي راح تقع بعد العصر وهو مفتخر به ماكو إشكال. على كل مولانا الماهيات مختلفة سيدنا. لتردده أي لتردد المكلفين بين المتباينين، طبعا بين المتباينين أو أكثر، يعني المتباينين سلم باب المثال، ولا بين المتباينين يعني اثنين أو الأكثر بين المتباينات. هذا هو المقام الأول. وتارة أخرى، هذا المقام الثاني بعدين راح نزيده، يكون الشك في المكلفه لأجل تردده بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وأقرى بين الأقل، أي يكون الشك في المكلفه لأجل تردده بين الأقل والأكثر الارتباطيين. مثالا كما لو علمنا بوجوب صلاة الصبح مثلا علينا، وشككنا أن الصلاة الواجب علينا هل هي تسعة أجزاء أو عشرة، فهنا يكون الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين. التسعة تعتبر بالنسبة للعشرة شنو؟ أقل. سيقع الكلام في المقامين. المقام الأول في دوران الأمر بين المتماينين أو الأكثر، لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا، بينهما أي بين المتباينين مطلقا، هاي مطلقا تعريض الشيخ الأعظم على ما سيأتي عليكم السلام، تعريض الشيخ الأعظم، ولو هاي ولو تفسير لقوله مطلقا، ولو كان يعني ولو كان المتباينان فعل أمر فعل شيء وترك شيء، مو حرمة شيء، لا ترك شيء، إن هذا النحو الأول. بس أرجع وأقول مولانا بس بعدكم يمين شغلنا يم التكليف المعلوم شنو؟ ممتاز كل إشمع، لأن التكليف المعلوم بالتفصيل خارج عن محل المسألة، انسى تماما كلامنا بالتكليف المعلوم بالإجمال بنحوين، التكليف المعلوم بالإجمال. النحو الأول إن كان، اسم كان من هو؟ قبل قليل قلنا إن كان التكليف المعلوم بالإجمال، أحسنتم أول الضمير إن كان، أي إن كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات بأن، هاي بأن باء بيانية، باء بيانية بيان لكيفية وإمكان وتطور وتعقل كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، هذا بيان لكيفية كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، لأن يكون اسم يكون يعني التكليف واجدا لما هو العلة التامة، العلة التامة خلي جواها خط، العلة التامة للبعث، من هو العلة التامة للبعث؟ الإرادة أحدثته، العلة التامة للبعث احنا مستوناكم ياها هامش وهي الإرادة أو التدر، يعني أو واجدا للعلة التامة للزجر، الزجر وهو الكراهة، قال الفعل، هذا الفعل إما يرجع للبعث أو للزجر أو إليهما معا، أحسنت كلامهما، هاي الفعل كلمة الفعل ترجع لمن؟ ترجع للبعث والزجر مع ما هو عليه من الإجمال، لما عنده كلمة عليه، بعض النسخ موجودة كلمة عليه وبعض النسخ ما موجودة كلمة عليه، مع ما هو، أكو بعض النسخ مع ما هو من الإجمال وأكو بعض النسخ موجودة كلمة مع ما هو عليه، هاي بالحقيقة بعض النسخ مثل الفتي كاتب المحشي كاتب هذه ليست في النسخ، الظاهر واشتباه من أده، بعض النسخ لا موجودة، واضح؟ هلا كله هذا فيكم بالتحقيق، تحقيق المفروض، منو مشتغل منكم تحقيق المفروض؟ يعني تحقيق المفروض شيء مهم على كل، فتحقيق المفروض هذا يأكدون على انه هاي صفر موجودة بفلان من تقارير نوبات، ما حد مشتغل منكم تحقيق كتاب، ثلاثين نوبات في نسخة سين كذا، في نسخة صاد كذا، قارين هاي القضايا، هذا المحقق يجري انه يجيب جميع النسق مال الكتاب، ولا انا مو درسنا ربما نشتري له اشاره يوم ما، ويجي يحقق فيشوف، يعتمد على نسخه طبعا يسمونها النسخه الام، هم بالعلم التحقيق يسمونها النسخه الام، فيعتمد عليها ويجي على بقيه النسخ شنو؟ يعني يستفيد منها ربما خطط في النسخه الام، ربما زياده في النسخه الام، فيشير لها بالهامش، فلذلك قارين عباره هذه العباره غير موجوده في نسخه كذا، هذه زيادة في نسخة كذا، هذا ما يعبر عنه بمنهجية وأسلوب التحقيق، وهو شيء يفترض بالطالب أن يطلع عليه ولو إجمالا، مع ما هو عليه، عليه يعني على هذا التكليف المعلوم بالإجمال من الإجمال والترديد والاحتمال، هذا عطف تفسير الإجمال والترديد والاحتمال باعتبار أنه علم إجمالي، زين حتى فلا هاي النتيجه، إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات شو تكون النتيجة؟ طبعا قبل كون فعلي من جميع الجهات لو كنا نحن والبراءة المفروض أنها تجري أو لا تجري، لو كنا نحن وأدلة البراءة بما هي أدلة؟ بعنوان الأول تجري لو ما تجري في أطرافه، أطرافه مشكوكة لو ما مشكوكة للمجمل يفترض مشكوكة، هنا تجري البراءة لو ما تجري إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات لا تجري، لأن جريانها يؤدي إلى المخالفة القطعية، فيكون التكليف المعلوم بالإجمال الفعلي من جميع الجهات مخصصا لمن؟ لأدلة البراءة، فلا محيط عن تنجده، يعني تنجد التكليف المعلوم بالإجمال طبعا بسبب تأليفه. وبعد وصحة العقوبة على مخالفة ذلك التكليف اللي هو فعلي من جميع الجهات، وحين كون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، لا محال يكون ما دل بعمومه على الرفع، أي رفع التكليف في حديث رفع عن أمتي تسعة أو الوضعي، حديث الوضع وضع عن أمتي ما أكره عليه إلى آخر الحديث، أو حديث السعة الناس في سعة إذا تذكرون سابقا أخذنا، أو الإباحة كل شيء لك حلال باختلاف لسان الروايات حلال مباح إلى آخره، مما يعم أطراف العلم، يا علم أريد عبارة من ينك أطراف العلم ممتاز، العلم الإجمالي ضيف عبارة إجمالي مخصصا بالفتحة مخصصا عقلا مخصصا، إذا ما دل على البراءة شو يكون هذا ما دل على البراءة؟ مخصصا لو مخصصا بالفتحة مخصصا، يعني البراءة مخصصة، من اللي خصصه بالفتحة؟ يعني أجرى عليها التخصيص، منه التكليف الفعلي أحسنتم، فالتكليف الفعلي هو الذي يكون مخصصا لأدلة البراءة، لأجل هذا التعليل، لأجل مناقضة تلك الأدلة، أدلة البراءة معه أي مع التكليف الفعلي من جميع الجهات، مناقضتها أي مناقضة تلك الأدلة أي أدلة البراءة معه أي مع التكليف الفعلي من جميع الجهات، هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن لم يكن اسم يكون من هو التكليف الفعلي أو التكليف المعلوم بالإجمال، وإن لم يكن أي التكليف المعلوم بالإجمال فعليا كذلك أي من جميع الجهات، ولو هذا موصول يقول ولو كان عدم فعلية من جميع الجهات من جهة من؟ ولو كانت عدم فعلية من جهة من جهة من؟ من جهة عدم علم المكلف به، ولو كان عدم علمه ناشئ من؟ من عدم إرادة ذلك التكليف، ولو كان يعني ولو كان هذا التكليف يا تكليف ولو كان يعني ولو كان هذا التكليف حسب الفرض الغير فعلي، ولو كان بحيث لو علم به تفصيلا لوجب امتثاله، يعني حتى لو كان انه ناشئ من عدم العلم وهو لو علم لصار ادعى التفصيل ولكنه لم يعلم به لوجب امتثاله وصح العقوبه على مخالفته، لم يكن انتهت الجمله الاعتراضيه، يعني اذا نشيل الجمله الاعتراضيه حتى تصير العباره شوي اوضح، وان لم يكن فعليا كذلك اي من جميع الجهات لم يكن هناك مانع لا عقلا ولا شرعا عن إزاء البراءة، لأن كان المانع في الصورة الأولى شنو كانت المانع؟ أحسنتم فعلية التكليف من جميع الجهات، ما عندنا فعلية حسب الفرض عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف، راح أسأل سؤال العلم الإجمالي في الصورة الأولى، ها العلم الإجمالي في الصورة الأولى شنو فرقه عن العلم التفصيلي؟ بالأحرى عفوا فرق بين العلم التفصيلي. العلم التفصيلي أليس يكون منجزا للتكليف؟ العلم الإجمالي في الصورة الأولى يكون منجزا أو لا يكون منجزا للتكليف؟ ويعني منجز. شو راح يصير الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ سؤال. أكو فرق؟ طبعا قبل ما ندخل بالتفاصيل منو يتذكر يعني؟ وهاي من الأمور اللي اشتهر بها صاحب الكفاية اللي انتم أيضا مطلوبين إن شاء الله واجب إذا نتوكل إذا الله وقفنا إلى الحاج هو واجبكم إن شاء الله في 15 أو 14 محرم من نرجع نداوم من حيث ما انتهينا إلى ما إلى التعطيل. من الأمور اللي اشتهر بها صاحب الكفاية مهم ملاحظة لكم إنه صاحب الكفاية ماذا يرى الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ تذكرون يرى أن العلم التفصيلي علة تامة للتنجس، بينما أن العلم الإجمالي شنو؟ مقتضي للتنجس، فقط فيه اقتضاء للتنجس. على كل هاي التفاصيل إحنا ما يحتاج لنا أي شيء. أسأل شنو من هالفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ في النحو الأول في الصورة الأولى أكو فرق لو ما في فرق؟ في التنجس أكو فرق لو ما في فرق؟ يعني شو الفرق شو التشابه بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ ها؟ في الصورة الأولى كنت قيد في الصورة الأولى كل منهما منجزا صحيح وأكيد الحكم الظاهري يعني بين قوس الحكم الظاهري منو أقصد الحكم الظاهري؟ يعني البراءة حسب الفرق لا تجري بالكمي لا في العلم التفصيلي. ليش ما تدري البراءة في العلم التفصيلي؟ لأن موضوع الشك وهنا شنو عندنا؟ علم مو؟ ولا على كلمة ولا يجري الحكم الظاهري بيدل عليه أي براءة في مقامنا. العلم الإجمالي في القسم الأول. من هو القسم الأول؟ إذا وين جهة الاشتراك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ وين؟ في التركيز. وين جهة الاشتراك؟ الصورة الأولى. فإن كما أن العلم الإجمالي كما أن العلم التفصيلي منجز ولا تجري شنو ولا يجري الحكم الظاهري مع العلم التفصيلي كذلك يعني كذلك لا يجري أو يكون المعلوم بالإجمال منجزا يعني العلم الإجمالي في الصورة الأولى يكون منجزا ولا يجري معه الحكم الظاهري اللي هي البراءة. أريد الطالب ذكي احنا سجلنا جهة الاشتراك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. شنو جهة الاشتراك؟ في الصورة الأولى في كون كل منا منجزا وعدم جريان البراءة، البراءة الحكم الظاهر. اكو فرق دقيق علمي. شنو الفرق العلمي بيناتهم؟ هو اكو جهة الاشتراك بس شنو الفرق بيناتهم؟ في الصورة الأولى اترك الصورة الثانية، الصورة الثانية واضح فرق بيناتهم. شنو الفرق الدقيق؟
هذا الفرق من
حيث
المعلوم.
هاي بالتفصيل هذا ناخذ المعلوم إن شاء الله. محمولا من المعلوم بس. المعلوم هاي مولانا تجي بل نشوفها المحصورة إن شاء الله. نوعا ما شوية وصلتوا شوف. طبعا في التنجز مع فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. الفرق وين؟ ممكن العلم التفصيلي لا تجري فيه أو لا يجري فيه الحكم الظاهري. العلم الإجمالي في الصورة الأولى يجري فيه الحكم الظاهري وهو البراءة ما يجري معه. هنا الفرق الدقيق بيناتهم. شنو الفرق الدقيق؟ إن عدم جريان الحكم الظاهري بين قوسين البراءة في العلم التفصيلي سابقا بانتفاء الموضوع. لأن موضوع العلم الإجمالي الموضوع اللي أقول البراءة أو الحكم الظاهري هو شنو؟ شك. والمفروض مع العلم التفصيلي شنو؟ لا شك. إذا ليش ما تجري البراءة بين قوسين الحكم الظاهري في الحكم التفصيلي؟ سالفة من كتاب الموضوع. ليش ما تجري البراءة في العلم الإجمالي في الصورة الأولى؟ مو لعدم وجود الموضوع، لوجود المعنى. يعني مولانا شوف الفرق العلم الدقيق علمتوه. جهة الاشتراك بيناتهم في النحو الأول، شنو النحو الأول؟ أن كل من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في الصورة الأولى ماذا يكونوا؟ منجزا. شنو الفرق بيناتهم؟ أن الحكم الظاهري لا يجري في التفصيلي باتفاق موضوع سالب انتفاق الموضوع، وعدم جريان الحكم الظاهري في الصورة الأولى مو لانتفاق موضوعات لوجود المعنى. واضح؟ هذا هو الأساس. زي الصورة الثانية هاتوا فرق لو ما تفرق بالإذن الجسماري والتفصيل، واضح الفرق لأنه في الصورة الثانية يجري الحكم الظاهري إلى إشكال. هذا فرق دقيق الكثولي. ومن هنا أيضا ما تقدم في الصورتين المتقدمتين أنه لا فرق. شوف بس أريد أضيف عبارة صاحب الكفاية ظاهر خلاها اتكاب على اتكازات الموجودين، أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. شوف ذي عبارة لا فرق فيما لا فرق بالتنجيم وعدم التنجيم، يعني لا ما في فرق. طبعا أقصد بالصورة الأولى إلا هنا يبدأ الفرق بيناتهم، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع الحكم التفصيلي. يعني الثاني لا بانتفاع الموضوع، ما في حكم ظاهري مع الحكم التفصيلي. فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يكون الحكم الواقعي يصير، أو لا محالة يصير الحكم الواقع فعليا معه، معه أي مع العلم التفصيلي به من جميع الجهات. هذا العلم التفصيلي وله يعني هو أم وله أي وللحكم الظاهري، ولكن في الحكم الظاهري وله أي وللحكم الظاهري مجال مع من؟ وين المجال مولانا؟ بالصورة الأولى أو بالصورة الثانية؟ لا الصورة الثانية للحكم الظاهري مجال يجري، يجري الصورة الأولى ما يجري وجود مانع، وله مجال مع العلم الإجمالي فيمكن أن لا يصير، لا يصير الحكم الواقع طبعا فعليا معه، معه مع العلم الإجمالي. وكيف يصير ما يصير؟ يمكن أن لا يصير الحكم الواقع فعليا معه مع العلم الإجمالي. وكيف تكتب الصورة الثانية؟ لإمكان هذا التعليل، لإمكان جعل الحكم الظاهري اللي هي أطالة الإباحة أطالة البراءة في أطرافه أي أطراف العلم الإجمالي، وإن كان وصيه وإن كان الحكم الواقع فعليا من غير هذه الجهة أي باستثناء العلم به. يعني بعبارة أخرى أنه الحكم الظاهري مجال وين يشتغل، عمل وين يشتغل الحكم الظاهري؟ هو من حيث الإمكان الحكم الظاهري يشتغل وين؟ العلم الإجمالي بصورتين، من حيث الإمكان، ومن حيث عدم إمكان جريانه وعدم جريانه في الصورة الأولى، ولكن في الصورة الثانية يجري. تمام، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى إذا فرق مجال احتمال نبين لكم ضابطة كثرة السفر. كثرت سؤال كثيرة عن كثرة السفر، يعني أكثر الاتصالات اللي تتوجه لنا سواء بالمكتب أو بصورة شخصية عن السؤال عن كثرة السفر وبماذا تتحقق كثرة السفر. فإذا رزقنا السلامة يعني هذا الأسبوع حتى ما نحدد لك إلا بعد شوف ما يصير عندنا مجال، ولو نشير إشارة إلى الضابطة في كثرة السفر.
Gracias.